بسم الله الرحمن الرحيم. شركة مكة تقدم.
أبدأ بحمد الله والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء ورسله، وأحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعني الذين يرفضون هذا المنهج ينقسمون إلى مجموعتين واضحتين. مجموعة درست النواحي الشرعية ولم تدرس النواحي العلمية على الإطلاق، وهؤلاء أنا أقدر موقفهم، هم يعني يشفقون على محاولة تفسير الآيات القرآنية بالمعارف العلمية، وهم يعلمون أن كثيرا من هذه المعارف قابل للتطوير وللتغيير مع الزمن.
لديهم تجارب ممثلة تخيفهم من
نعم هذه. نعم بدون شك لديهم تجارب قديمة، لأننا كما ذكرت في الحلقة الماضية العلم الكوني له طبيعة تراكمية، بمعنى أنه كلما زادت ملاحظات الإنسان في الكون، كلما زادت تجارب الإنسان واستنتاجاته، كلما زادت معرفته بالكون. ولكن في خلال هذه الرحلة هناك حقائق كونية ثابتة يكتشفها الإنسان ويستطيع أن يقيسها وأن يلمسها بحواسه وأن يدركها إدراكا دقيقا. هذه الحقائق هي التي نحن نوظفها في حسن الاستشهاد على الإعجاز العلمي للقرآن الكريم،
وهي بكل تأكيد غير قابلة للتغيير.
يعني أنا أقول كذلك أني أفرق بين التفسير العلمي للقرآن الكريم والإعجاز العلمي للقرآن الكريم. في مجال التفسير وظف ما شئت، وظف الحقيقة كما توظف الفرض والنظرية، لأن التفسير يبقى محاولة بشرية لحسن فهم دلالة الآية القرآنية. أما الإعجاز هو موقف تحدي نريد أن نثبت به للناس كافة، مسلمين وغير مسلمين، أن هذا الكتاب الذي أنزل قبل 14 قرنا على نبي أمي صلى الله عليه وسلم في أمة كانت غالبيتها ساحقة من الأميين، هذا الكتاب يحوي من حقائق هذا الكون ما لم يستطع الإنسان إدراكه إلا بعد مجاهدة لقرون متطاولة بأيدي عشرات الآلاف من العلماء حتى استطاع الإنسان أن يصل إلى فهم صحيح له.
نتعرف الآن أستاذ دكتور زغلول نجار على المنهج الذي تسير عليه ويسير عليه العلماء في هذا الصدد.
نعم، ذكرت أن هناك كم هائل من الضوابط للذين يتعاملون في موضوع الإعجاز العلمي في القرآن الكريم وفي السنة النبوية المطهرة. من هذه الضوابط أنه لا يجوز أن يخوض في هذه القضية كل خائض، هذه قضية تخصصية على أعلى مستوى من التخصص. وذكرت أنه لا يمكن لفرد واحد أن يعرض لجوانب الإعجاز في كتاب الله من علم الفلك إلى علم الأجنة، قضية استحالة، قضية تخصصية لا يجوز أن يخوض فيها إلا المتخصصين. القضية الثانية أنه لا يجوز أن يوظف في قضية الإعجاز إلا الحقائق العلمية التي ثبتت ثبوتا راسخا لا رجعة فيه. لا يجوز أن نوظف فرض أو نوظف نظرية، لأن هذا عرضة للتغير، فنحن لا نوظف أشياء قابلة للتغير، لا نوظف إلا الحقائق العلمية القطعية الثابتة التي لا رجعة فيها. ثالثا أن القرآن الكريم لا يحتاج إلى تكلف أن ألوي أعناق الآيات حتى تتوافق مع حقيقة علمية. القرآن أجل وأعظم وأكرم علينا من أن نفعل ذلك، ولكن القرآن بحد ذاته يحوي إشارات إلى أن كثيرا من الآيات الكونية لا يمكن فهمها في زمن تنزل الوحي فهما كاملا، وأن من أجمل وأعظم جوانب الإعجاز في كتاب الله أن الآية القرآنية ترد بكلمات محدودة يرى فيها أهل كل عصر معنى معينا، وتظل هذه المعاني تتسع مع اتساع دائرة المعرفة الإنسانية في تكامل لا يعرف التضاد. ولذلك أقول أن هناك آيات كثيرة لم يستطع العلماء فهم دلالاتها فهما كاملا كما إلا في ضوء آخر ما وصل إليه الإنسان من معرفة علمية، وسيظل القرآن مهيمنا على هذه المعرفة الإنسانية مهما اتسعت دوائرها لكي يتحقق نبوءة المصطفى صلى الله عليه وسلم أن هذا القرآن لا تنتهي عجائبه ولا يخلق على كثرة الرد.
جميل. ما الذين يقولون أو يستندون إلى يعني التفسير اللفظي المباشر للآية التي تقول لا يعلم تأويله إلا الله؟
نعم.
ويعتبرون هذا من قبيل التأويل، ما هو نعم. الرد عليه؟
هو يعني أيضا يفهم التأويل فهم خاطئ، يعني ليس المقصود بالتأويل أن أشرح الآية في ضوء المعارف العلمية المتاحة. التأويل هو الخروج عن الدلالة اللفظية للآية إلى معنى يستوعبه القارئ، والتأويل هذا مجال للخطأ كبير. ولذلك نقول أن لا يعلم تأويله إلا الله، هذا حق، يعني لا يعلم دلالة هذه الآيات دلالة مطلقة إلا صاحبها، إلا ربنا تبارك وتعالى. ولكن أنا أقول أن هناك يعني آيات كثيرة لا يمكن فهم دلالتها العلمية فهما كاملا إلا في ضوء آخر ما وصل إليه إنسان من المعارف. ولعلي ذكرت في الحلقة الماضية هذا القسم القرآني البديع، فلا أقسم بالخنس الجوال الكنس. نعم. برضو أقول أن الأصل أن أبدأ بمعرفة الآية القرآنية، معرفة دلالة الألفاظ، قواعد اللغة، أساليب التعبير في اللغة العربية، أعرف أسباب النزول، أعرف أن كان الآية منسوخة أو غير منسوخة، أعرف المأثور من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم إن كان قد ثبت أن الرسول قد ذكر شيئا بخصوص هذه الآية، وأستعرض جهود المفسرين السابقين من زمن الصحابة إلى يومنا هذا حتى أستوعب وأستشعر ماذا رأى هؤلاء في تلك الآية الكريمة. وإذا خطر لي وأنا رجل متخصص في ناحية معينة من نواحي العلم أن هناك دلالة لم يستطع هؤلاء أن يصلوا إليها أو وصلوا إليها وصولا جزئيا، فأوظف علمي ومعرفتي في مزيد من تفسير هذه الآية. وإذا اتضح لي سبق القرآن، هكذا القضية هذه حقيقة علمية ثبت ثبوتا قطعيا، وثبت لي سبق القرآن بها أصبحت جزءا من دلائل الاستشهاد على الإعجاز العلمي للقرآن الكريم. أنا دائما أقول أن المعرفة الإنسانية لها طبيعة هرمية، بناء هرمي، قاعدته المعارف الكونية تطبيقاتها، المعرفة بسنن الله في الكون في كافة التخصصات وتطبيقات ذلك. هذا يشمل العلوم على اختلاف مناهجها، يشمل الهندسة، الطب، الزراعة، يعني الصناعات التطبيقية، هذه قاعدة الهرم المعرفي للإنسان. يعلو ذلك مباشرة فلسفة العلوم، والفلسفة عندنا هي حب الحكمة. ومعنى فلسفة العلوم أن أستخلص من مشاهداتي في الكون دليلا على وجود الله سبحانه وتعالى، دليلا على عظمة هذا الخالق العظيم، دليلا على إبداعه في صنعته وعلى قدرته المطلقة في إنجازه لهذا الكون. إذا لم أفعل ذلك بقيت محصورا في دائرة الماديات، وهي أحقر ما يمكن أن يصل إليه الإنسان. فوق فلسفة العلوم الدراسات الإنسانية، لأن الإنسان مخلوق مكرم، وكل ما يتعلق بهذا المخلوق المكرم هو عند الله مكرم، لأن القرآن يقول ولقد كرمنا بني آدم. فكل الدراسات المتعلقة بالإنسان، اللغة، الآداب، الفنون، الاقتصاد، العلوم السلوكية، كل السياسة، هذه علوم متعلقة بالإنسان. فالعلوم الإنسانية تأتي فوق العلوم الكونية وفلسفات، لأنها متعلقة بالإنسان، والإنسان مخلوق مكرم. يأتي فوق الدراسات الإنسانية الفلسفة على إطلاقها، بمعنى ربط كل المعارف بفهم الإنسان لحقيقة وجوده في هذه الحياة عبدا لله خلقه ربنا تبارك وتعالى لمهمة ذات وجهين: عبادة الله تعالى بما أمر، والقيام بواجب الاستخلاف في الأرض. وواجب الاستخلاف يستدعي العلم، يستدعي التقنية، يستدعي حسن القيام على عمران هذا الكوكب، يستدعي إقامة عدل الله في الأرض. ثم يأتي فوق ذلك قمة هذا الهرم الوحي الإلهي في القضايا التي لا يستطيع الإنسان أن يصل فيها بجهده منفردا إلى تصور صحيح. أقول أن الهرم المعرفي للمعرفة الإنسانية قمته الوحي السماء، لأن الوحي يأتي بيانا من الله للإنسان في القضايا التي يعلم ربنا تبارك وتعالى بعلمه المحيط أن الإنسان لا يستطيع أن يصل فيها إلى تصور صحيح مهما أوتي من أسباب الذكاء والفطن، كقضايا العقيدة، العبادة، الأخلاق، المعاملات. وهذا صلب الدين تحت الوحي الفلسفة على إطلاقها، بمعنى حب الحكمة، معنى أن الإنسان يوظف من معارفه المكتسبة ومعارفه التي جاءته عن طريق الوحي وسيلة لفهم رسالته في هذه الحياة وللقيام بهذه الرسالة على الوجه الأكمل والأمثل. تحت الفلسفة الدراسات الإنسانية، كل ما يتعلق بالإنسان،
بالنفس البشرية،
بالنفس البشرية. تحت الفلسفة، تحت الدراسات الإنسانية فلسفة العلوم، فلسفة العلوم تأتي فوق دراسات العلوم. وأنا لا أقول أن دراسات العلمية لا أحقر من شأنها بوضعها قاعدة هذا الهرم، ولكنها ضرورة من ضرورات قيام الإنسان بواجب الاستخلاف في الأرض. والحقيقة أنا أقول يعني أي إنسان يحيا في هذه الدنيا دون رباط بالله ودون فهم للدين دون عقيدة صحيحة ودون عبادة صحيحة ودون دساتير أخلاقية صحيحة ودساتير للمعاملات صحيحة لا يمكن له مهما أوتي من أسباب العلم ومن أسباب القوة ومن أسباب المال والغلبة أن يحيا حياة سوية فوق هذا الكوكب. أنا دائما أقسم الآيات الكونية في القرآن الكريم إلى مجموعتين رئيسيتين، مجموعة تتحدث عن بدايات الخلق، خلق الكون، خلق الإنسان، خلق الحياة وإفناء هذه الحياة، إفناء الكون وإعادة خلقه من جديد. وقلت أن هذه القضايا لا يمكن للعالم التجريبي أن يتجاوز فيها مرحلة التنظير، أن يضع نظرية. لا يمكن لعالم يحترم نفسه ويحترم علمه أن يقول هكذا تم الخلق، لأنها قضية لا تخضع للمشاهدة المباشرة ولا تخضع للتجريب، فهي خارجة عن نطاق العلم التجريبي. ولذلك أقول أن هذا الجانب بالذات يصبح فيه للمسلم ميزة على غير المسلم، ميزة أنني أستطيع عن طريق الإشارات القرآنية أن أميز بين كم هائل من النظريات وأختار واحدة منها تحدث عنها ربنا تبارك وتعالى قبل 1400 سنة قبل أن يصل إلى الإنسان إلى تصور شيء منها. والأضرب في ذلك مثلا قضية خلق السماوات والأرض، خلق الكون. القرآن يقول بسم الله الرحمن الرحيم ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. يعني هذه قضية لا تخضع للتجريب ولا للمشاهدة من قبل الإنسان، الإنسان محتاج فيها إلى بيان من الله، بيانا ربانيا خالصا يؤكد له كيف تم هذا الخلق. نفس القرآن الذي يقول هذه الحقيقة يأمرنا بالسير في الأرض والتأمل لمعرفة كيف بدأ الخلق. يقول رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق. قل سيروا في الأرض أمر من الله سبحانه وتعالى، لأن من أبلغ آيات الله في الخلق أن هذه الأرض وغيرها من كواكب السماء وأجرام السماء تحتوي من الحقائق ما يمكن أن يعين الإنسان على فهم كيفية بداية الخلق. وكثير من علماء الأرض يقولون أن القاعدة الأساسية في فهم طبيعة الأرض وقوانين الله في الأرض هو السير في الأرض. نعم، فالقرآن يقول سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق. كيف بدأ خلق الكون؟ القرآن يقول في سورة الواقعة قسم عجيب، يقول فيه رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. تأملت هذه الآية بإمعان شديد، لماذا هذا القسم المغلظ الفاء واللام والقسم فلا أقسم بمواقع النجوم ثم الواو وإنه لقسم اللام مرة أخرى والقسم لو تعلمون عظيم. النجوم من أعظم آيات الله في الخلق. النجم يبدأ بكتلة من الغاز تتكثف على ذاتها تلقائيا، فيبدأ في داخلها عملية تسمى عملية الاندماج النووي، تتحول فيها العناصر الخفيفة إلى عناصر أثقل وتنطلق طاقة هائلة من الضوء والحرارة هي طاقة النجوم. والنجوم عبارة عن مصانع ربانية تتخلق فيها هذه العناصر التي يحتاجها الإنسان ويحتاجها الكون ليقوم. فالنجوم عظيمة، شمسنا تبلغ درجة حرارة سطحها 6000 درجة مئوية ودرجة حرارة الجو فيها 15 إلى 20 مليون درجة مئوية، ألسنة اللهب الممتدة منها مليون درجة مئوية. طب لماذا لم يقسم ربنا تبارك وتعالى بالنجم ذاته بالنجوم؟ تأملت هذه الآية مرارا حتى أدركت أن هذه النجوم تبعد عنا بمسافات شاسعة. الشمس تبعد عنا 150 مليون كيلومتر تقريبا. إذا خرجنا عن نطاق المجموعة الشمسية لا تصلح القياسات الأرضية للتعبير عن هذه المسافات، فاتفق العلماء على وحدة قياس يسمونها بالسنة الضوئية. والسنة الضوئية هي المسافة التي يقطعها الضوء سرعته المعروفة 300 ألف كيلومتر في الثانية في سنة من سنينا. يعني لكي أعرف طول السنة الضوئية لابد من أعرف 300 ألف كيلومتر في 60 يصبح في الدقيقة، في 60 يصبح في الساعة، في 24 يصبح في اليوم، في 365 وربع ليصبح في سنة من سنين، وهو رقم مذهل
وستكون الحصيلة
بطبيعة 9.5 مليون كيلومتر تقريبا. أقرب نجم إلينا يبعد عنا 4.3 سنة ضوئية، يعني 4.3 في 9.5 مليون كيلومتر. يحصل علماء أن مجرتنا، المجرة التي تتبعها مجموعتنا الشمسية، عبارة عن قرص يبلغ قطره الأكبر 100,000 سنة ضوئية، وسمكه 10,000 من السنين الضوئية، وبه ما يزيد عن 400,000,000,000 نجم كشمسنا. وقد تخيل العلماء في يوم من الأيام أن هذه المجرة هي كل الكون، فإذا بالعلم يثبت أن بالسماء من أمثال مجرتنا على الأقل 200,000,000,000 مجرة تدور في قطر من السماء الدنيا تبلغ طوله 36,000,000,000 سنة ضوئية. طيب، هذه النجوم تبعد عنا بمسافات شاسعة، ونظر لهذا البعد الشاسع لا يمكن للإنسان من فوق سطح الأرض أن يرى النجم، لا يرى إلا موقعا مر به النجم. فالشمس وهي أقرب النجوم إلينا تبعد عنها 150,000,000,000 كيلومتر، يصل ضوءها إلينا لحظة انبثاقه من الشمس يصل إلينا بعد 8 دقائق، والشمس تجري بسرعات هائلة، تكون الشمس قد انتقلت من مكانها، فنحن لا نرى الشمس ولكن نرى مواقع مرت بها الشمس. وقد أثبت العلماء أن في السماء من النجوم ما قد انفجر منذ آلاف السنين ولا يزال ضوءه يصلنا، ولا زلنا نرى هذا النجم في مواقع مختلفة من السماء في كل ليلة. ولذلك يقسم ربنا تبارك وتعالى بمواقع النجوم، لأن الإنسان من فوق هذا الكوكب لا يستطيع أن يرى النجوم أبدا، ولكنه يرى مواقع مرت بها النجوم. ولذلك يعجب الإنسان إذا كان القرآن من صناعة محمد صلى الله عليه وسلم، من الذي علمه ذلك؟ من الذي كان يضطر أن يخوض في مثل هذه القضايا لولا أن الله تعالى يعلم بعلمه المحيط أن الإنسان سيصل في يوم من الأيام إلى إدراك هذه الحقيقة، فتكون هذه الومضة القرآنية المبهرة شهادة صدق على أن القرآن كلام الله، وعلى أن هذا النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم كان موصولا بالوحي معلما من قبل خالق السماوات والأرض. القرآن يقول بسم الله الرحمن الرحيم، والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. البدوي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما يستمع إلى هذه الآية الكريمة يقول أن الله قد بنى هذه السماء باتساع عظيم، وهو قادر على أن يجعلها أكثر اتساعا، لكن في مطلع هذا القرن أثبت العلماء أن الكون الذي نحيا فيه كون دائم الاتساع،
في حالة توسع دائم،
توسع مستمر. هناك ظاهرة علمية يسمونها ظاهرة انتقال طيف الضوء إلى اللون الأحمر أو اللون الأزرق، يعني إذا كان يعني إنسان يحمل مصدر من مصادر الضوء ويتحرك بعيدا عنك وأنت ترصد هذا الضوء في منشور زجاجي يحلل أطياف هذا الضوء، فإذا كانت حزمة الضوء تنتقل إلى الطيف الأحمر فمعنى هذا أن مصدر الضوء يبتعد عنك، إذا كان تنتقل اللون الأزرق فهو يقترب منك. فحينما نظر العلماء إلى النجوم ولاحظوا أن أطياف هذه النجوم تنتقل كلها إلى الطيف الأحمر، فقالوا لابد أن الكون يتسع، ولم يستطيعوا أن يفهموا كيف يتسع الكون مع قيام قوانين الجاذبية، ودار جدل طويل من مطلع هذا القرن إلى منتصف هذا القرن تقريبا، ولا يزال علماء إلى يومنا هذا ينكرون اتساع الكون، ولكن الغالبية الساحقة تؤمن بأن الكون دائم الاتساع، والأدلة على ذلك كثيرة. لاحظ العلماء أن الكون يتسع باستمرار، بمعنى أن المجرات تتباعد عن بعضها البعض بسرعات تقترب أحيانا من سرعة الضوء 300,000 كيلومتر في الثانية، وأن المادة تتخلق في المسافات الناشئة من حيث لا يعلم الإنسان من أين تأتي، لأن السماء بناء محكم للغاية. فقالوا طيب، إذا عدنا بهذا الاتساع إلى الوراء مع الزمن لابد أن تلتقي مادة هذا الكون المذهل في الاتساع وفي البناء في جرم واحد.
هنا استخدام الأسلوب الرياضي،
يعني نعم، عود للوراء مع الزمن فيرتقي مادة الكون في جرم واحد. قالوا هذا الجرم لا يمكن رياضيا أن يكون أكبر من الشمس إلا ببضعة مرات، يعني 4 إلى 5 مرات حجم الشمس. قالوا هذا الجرم لابد أن يكون عالي الكثافة بشكل مذهل للغاية، تلتقي المادة فيه فتتلاشى المسافات البينية بين مكونات الذرة، سموها الكثافة النووية، تبلغ كتلة سنتيمتر مكعب 250,000,000,000 طن سنتيمتر مكعب. فقالوا هذا الجرم الابتدائي كان في حالة غير مستقرة فانفجر،
وانفجاره نشأ عنه
هذا الكون. يقول انفجر فتحول إلى غلالة من الدخان خلقت منه أجرام السماء. القرآن يقول بسم الله الرحمن الرحيم أولم يروا الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتحناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي. والرتق في اللغة عكس الفتق. الرتق هو الجمع واللم والتكديس، والفتق هو الانفجار والانتشار والانتفاض. كانت كتلة واحدة سميها العلماء الآن الجرم الأولي، الجرم the primordial body، الجرم الأولي أو الجرم الابتدائي. وعالم فلكي معاصر، عالم رياضي مشهور اسمه ستيف هوكينج، يعتبر من أكبر العقليات العلمية المعاصرة، يشغل كرسي نيوتن في جامعة كامبريدج بالرغم أنه مقعد قاعد كامل. يقول أن من طبيعة الانفجار أنه يؤدي إلى تنافر المادة وإلى بعثرتها، ولكن الانفجار يؤدي إلى بناء، يؤدي إلى كون فيه أجرام ذات كتل ثابتة وذات مدارات محددة وذات مسارات مستقرة وذات علاقات ثابتة. لا يمكن أن يكون هذا إلا بتدبير مسبق، وهذا من أكبر العقليات العلمية المعاصرة، يعني يرشحونه أن يكون خليفة أينشتاين، يقول هذا الكلام. فأقول أن الآية كانت رتقا ففتحناهما من آيات السبق العلمي في كتاب الله بحقيقة، يعني يتحدث عنه القرآن الكريم لا يستطيع العلماء أن يتجاوزوا فيها مرحلة التنظير. ونقول أن هناك نظريات كثيرة تتحدث عن نشأة الكون، وإحدى هذه النظريات من نظرية الانفجار العظيم، وبما أن القرآن الكريم يتحدث عنها قبل 1400 سنة فلا بد أن تكون هي الطريقة الصحيحة لبداية خلق الكون. العلماء الآن يقولون أن مما يدعم فكرة الانفجار العظيم أن هناك درجة حرارة ثابتة على أطراف الجزء المدرك لنا من الكون، درجة حرارة 3 درجات مطلقة، يعني فوق الصفر المطلق، وأن هذه الدرجة ثابتة حيثما اتجه الإنسان في الكون يجدها ثابتة، ولا يمكن أن يحدث ذلك إلا إذا كان هذا الكون قد نشأ من انفجار عظيم. ويقولون أنه عقب هذا الانفجار خلقت المادة وخلقت الطاقة بمختلف صورها وأشكالها، وخلق المكان وخلق الزمان، وهذا كله يعني ربنا تبارك وتعالى فوق المكان وفوق الزمان وفوق المادة وفوق الطاقة، ليس كمثله شيء كما وصف ذاته العلي. لأضيف بس أيتين لأكمل هذا الموضوع. يقول رب العالمين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. علماء الطبيعة الفلكية يقولون أن انفجار الجرم الابتدائي أدى إلى غلالة من الرماد أو غلالة من التراب. القرآن يقول دخان، والتفسير العلمي للدخان أنه جسم أغلبه غاز به بعض الجسيمات الصلبة وله شيء من الحرارة وله شيء من الدكنة، شيء من السواد. وتثبت التجارب أن هكذا لابد أن يكون الانفجار من جرم عالي الكثافة كالجرم البدائي الذي نشأ منه الكون. علماء الطبيعة الفلكية أيضا يقولون أن الذي يتحكم في سلوك الجرم السماوي هو كتلة هذا الجرم الذي يجعل الأرض كوكبا صالحا للحياة، له غلاف غازي وله غلاف مائي وعليه مظاهر الحياة، الكتلة التي انفصل بها من هذه الغلالة الدخانية. الذي يجعل القمر تابعا صغيرا ليس له غلاف غازي وليس له غلاف مائي ولا غير صالح للحياة، الكتلة. الذي يجعل الشمس نجما متوهجا مضيئا بذاته، الكتلة. والسؤال الذي يطرح نفسه من الذي قدر هذه الكتل؟ الله. وذلك يقول فقال لها وللأرض السماوات ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. ثم يقول علماء الفلك أن عملية التوسع هذه لا يمكن أن تستمر إلى ما لا نهاية، بل لابد أن تصل إلى النقطة ثم يبدأ الكون في الالتمام على ذاته، ويسمون هذه الظاهرة عملية الانسحاق الشديد، The Big Crunch. القرآن الكريم يتحدث عن هذه القضية قبل 1400 سنة. يقول رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم يوم نطوي السماء كطي سجل الكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إن كنا فاعلين. كلام عجيب،
كما وصف البداية وصف
النهاية. وشوف دقة التعبير القرآني، كما بدأنا أول خلق نعيده، يعني سيلتم هذا الكون في جرم ابتدائي عالي الكثافة ينفجر يتحول إلى غلالة من الدخان يخلق منها أرض غير الأرض وسماوات غير السماوات. ولذلك يقول رب العالمين يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. من أبرز العلماء المصريين والذي لم يعرف له قدر حقيقة في مصر للأسف الشديد، أستاذ الدكتور حسين كمال الدين، كان أستاذا في هندسة القاهرة وفي هندسة أسيوط، ومن أعظم علماء المساحة العرب على الإطلاق. كان يجري دراسة بواسطة الحاسب الآلي لتحديد اتجاه القبلة في مختلف أماكن الأرض، فأثبت أن مكة المكرمة هي وسط اليابسة، ليس وسط الكرة الأرضية لكن وسط اليابسة، بمعنى أننا لو رسمنا دائرة مركزها مكة المكرمة فهذه الدائرة تحيط باليابسة كافة. ولذلك كان بعض المستشرقين حينما قرأ الآية الكريمة التي يقول فيها الحق تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وهذا كتاب أنزلناه إليك مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون. قالوا: كيف تقولون أن الإسلام دين
عالمي
للناس كافة، وأن محمد صلى الله عليه وسلم بعث للناس كافة، وبنص القرآن يقول لتنذر أم القرى ومن حولها، يعني أم القرى ومن حولها بالكثير الحجاز يعني. فيأتي العلم ليؤكد أن مكة هي وسط اليابسة، بمعنى أن كل ما حول مكة هو العالم بأسفل. وليس هذا فقط، يعني أنا تابعت هذه القضية بعد الدكتور حسين كمالدين عليه رحمة الله، فوجدت أمر عجيب جدا، وجدت أن مكة تتوسط اليابسة مكانا وزمانا. العلماء يتكلمون عن خط طول الصفر الزمني. خط طول الصفر الزمني 11 خط على يمين مكة المكرمة و11 خط أخرى على يسار مكة المكرمة. فمكة تتوسط اليابسة مكانا وزمانا، ومكة لها من الشواهد ما يؤكد على شرفها وعلى كرامتها. فحينما حاول الإنجليز أن يعتبروا خط جرينتش وخط طول الأساس وفرضوه على العالم بحد السيف، يعني حكم أنهم كانوا قوة العظمى يعني، فالأستاذ الدكتور حسين كمال الدين عليه رحمة الله اقترح أن يعيد إسقاط الخرائط الجغرافية وخرائط الجيولوجية وغيرها باعتبار خط طول مكة هو خط طول الأساس. لماذا؟ خط طول جرينتش لديه انحراف مغناطيسي، يعني كل موقع له شمال حقيقي وشمال مغناطيسي. الشمال الحقيقي هو الاتجاه العمودي على اتجاه شروق الشمس، والشمال المغناطيسي الذي تحدده الإبرة الممغناطة سواء في بوصلة أو في جهاز من أجهزة المساحة القياسية. ولذلك يضعون على كل خارطة الشمال الحقيقي والشمال المغناطيسي، وزاوية الزاوية بينهما تسمى زاوية الانحراف المغناطيسي. الانحراف المغناطيسي عند خط طول جرينتش يزيد على 23 درجة، الانحراف المغناطيسي عند خط مكة صفر. فلو وضع خط مكة وخط طول الأساس ينتظم شكل العالم وتنتظم شكل الخرائط بشكل واضح للغاية.
يقول الله سبحانه وتعالى: نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. إن العلم الحديث يأتي ليثبت معجزة أخرى. تأتي من كلمة أدنى. والأدنى هي المنخفض.
يعني ثبت لنا بأدلة قياسية لا يشك فيها إنسان أن أكثر نقطة على سطح الأرض انخفاضا، ليس على سطح الكرة الأرضية لكن على سطح اليابسة انخفاضا، هي منطقة البحر الميت، ويبلغ انخفاضها قرابة 400 متر تحت مستوى سطح البحر. وهذه منطقة قوم لوط التي خسفت بهم الأرض فيها، وجعلت هذه المنطقة أكثر مناطق الأرض انخفاضا على سطح اليابسة على الإطلاق 400 متر. وكان المفسرون القدامى يقولون أدنى معنى أقرب، وهو صحيح، يعني قالوا غلبت الروم في أدنى الأرض، غلبوا في فلسطين في أرض فلسطين، وكانت أقرب الأراضي إلى الجزيرة العربية. ثم يأتي القرآن، وهذا لمحة من لمحات إعجاز القرآن، أن الكلمة لها دلالات متعددة يكمل بعضها بعضا وليس بينها تعارض. هي أقرب البلاد إلى الجزيرة العربية، ولكنها أيضا هي أكثر نقاط الأرض انخفاضا على سطح اليابسة، ولا يوجد على سطح اليابسة نقطة أكثر انخفاضا منها.
يقول الله سبحانه وتعالى أيضا في آياته الكريمة: بسم الله الرحمن الرحيم، مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان.
طبعا يرد قضية مرج المياه في ثلاث آيات في القرآن الكريم. يقول رب العالمين في سورة الفرقان: بسم الله الرحمن الرحيم، وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. واضح من هذه الآية أن هذا اختلاط مياه الأنهار بمياه البحار. وفي سورة فاطر يقول رب العالمين: بسم الله الرحمن الرحيم، وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طرية وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون.
وأعتقد أن هناك آية أيضا في سورة الرحمن.
الرحمن طبعا واضح من هذه أيضا أنه التقاء ماء البحر بماء النهر بماء البحر. سورة الرحمن يقول: مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لا يبغيان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، فبأي آلاء ربكما تكذبان. وهذه الآية الكريمة تؤكد شيء عجيب للغاية، وهو اختلاط ماء البحر مع ماء البحر، لأن المرجان لا يحيا في الماء العذب أبدا، فلا بد أن يكون هذا ماء البحر مع ماء البحر. طبعا حينما يلتقي ماء النهر بماء البحر يتكون في الدلتا ماء له طبيعة وسطية. هذا الماء الذي له طبيعة وسطية متوسط الملوحة، يسموه ماء مويلح، قليل الملوحة. هذا الماء المويلح له صفاته الطبيعية والكيميائية الخاصة، له الكائنات التي تحيا فيه خاصة به، له أنواع الرسوبيات التي تترسب منه إلى القاع، ويعمل حاجزا حقيقيا بين الماء العذب من جهة والماء المالح من جهة أخرى. وحينما يقول رب العالمين: وجعل بينهما حاجزا
حجرا
برزخا وحجرا محجورا، هذا هو البرزخ، يعني منطقة حجز حقيقية تفصل ما بين الماء العذب ككل وبين الماء المالح ككل. حينما ننتقل للبحار، كيف يمكن لماء البحر أن يلتقي مع ماء البحر ويكون بينهما حاجز؟ لم يستطع العلماء أن يميزوا بين ذلك إلا بعد استخدام صور الفضائية. يعني أدركوا أن كتل الماء في المحيط الواحد كتل متجاورة لها ألوان مختلفة، وحينما نزلوا لدراستها وجدوا أن كل كتلة من هذه الكتل لها صفاتها الطبيعية والكيميائية الخاصة بها، لها أحياؤها الخاصة بها، لها أنواع الرسوبيات التي تترسب منها، وأن الكتلتين المتجاورتين لا تمتزجان أبدا. فوق ذلك لاحظ العلماء